طيب يلا يا حمد. قال المشتري إن في الجمل الذي اشتريت دبرة، تعرف الدبرة؟
ايه.
طيب و
ينظر
إذا كانت الدبرة أثرها
جديد،
إذا كانت جديدة.
فهو
فالقول قول،
فالقول قول البائع.
صح. وإن كانت
قديمة
فالقول، فالقول قول كلها قول قول البائع.
إذا كانت قديمة فالقول قول المشتري.
نعم.
وإذا كانت جديدة فلا عبرة بقول المشتري، لأن هذا حدث جديد.
طيب إذا احتمل الأمران،
إذا احتمل الأمران
فمن القول قول؟
قبل بلا علم.
لا، من القول قول قبل؟
القول قول البائع.
ولا في قول ثاني؟
في قول قول المشتري.
ولا في قول ثالث؟ ما في قول ثالث؟
لأنه لا بد أن يستلمها صحيح،
لكن هذا خفي من غير ظاهر، مو شيء ظاهر.
وفي قول الحلة.
لا، دعنا التحريف هذا، إذا قلنا أن القول قول فلان لا بد من العلم، لكن من القول قولها؟ الآن ذكرت أن في المسألة قولين، ولكنني لا أدري هل هذا الذكر عن علم أو لما سئلت عن القول الأول أردفت بقول الثاني عن علم. أيهما المذهب؟
المذهب
قول المشتري ولا البائع؟
قول المشتري.
المذهب أن القول قول المشتري. صح. والقول الراجح؟
القول الراجح أنه لا البائع،
أن القول قول البائع،
لأن المشتري لا بد أن يشتري.
اصبر لا تعلل، بس القول قول البائع. بارك الله. صحيح يا جماعة؟ طيب التعليل للقول بأنه قول بايع.
من قول قول بايع له من دليل حديث وتعليل.
ما هو الحديث؟
الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البايع أو لا تؤدى.
نعم.
وأما التعليل لأن معه الأصل، هو من الأصل أن المشتري استلم السلعة كاملة
بعيب. الأصل السلامة حتى يقوم دليل على أن العيب سابق. ما هو تعليل القول الثاني ياسر؟ نعم. أنت أيضا كفاعني للهيجة بغير سلاح. طيب من يعرف التعليل؟ سهيل.
القول قول المشتري عن مذهب تعليله أن العقد السلامة في السلع إذا باعها البائع، أو أن العقد وقع على كل جزء في السلع.
نعم. أن العقد يتم على كل جزء من أجزاء السلعة، والأصل عدم
فوات
عدم قبض الجزء الذي فات بالعين. لكنه كما ترى تعليل عليل، وأيضا هو تعليل في مقابلة النص فلا عبرة به. تخبير الثمن عرفناه قبل قليل، ونمشي الآن فيه ونقرأ بعض الشيء حتى لا يفوت شيء من الدرس. يقول رحمه الله تعالى، نعم، وإن اشترى بثمن مؤجل. إن اشترى أي البائع تولية، اشترى الفاعل يعود على البائع تولية. اشترى بثمن مؤجل ولم يبين، مثل أن يقول بعتك هذا الكتاب برأس ماله. إذا قال بعتك برأس ماله، وش نوع البيع هذا؟ تولية. قال كم رأس ماله؟ قال رأس ماله 20، رأس ماله 20 درهما، قال أخذته. وكان هذا الذي باعه قد اشتراه ب20 درهما مؤجلا ولم يخبر. ومعلوم أن الثمن المؤجل يكون أكثر ولا أقل؟ أكثر. فاشتراه المشتري صدق أخذه بعشرين، ثم تبين أن هذا الثمن كان ثمنا مؤجلا، هو صادق لأنه اشترى بعشرين لكنه ثمن مؤجل، فنقول للمشتري الخيار، إن شاء أمسكه وإن شاء رده، لأن البائع غره وخدعه، فجزاؤه أن يفسد عليه أمره وأن يقال للمشتري أنت بالخيار. عرفتم؟ طيب، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف، وهو وجيه جدا إذا كان البائع الذي باع برأسماله قد خدعه، فنعامله بنقيض بنقيض قصد. والمذهب أنه لا ليس له حق الفسخ، ولكنه يأخذه بأجله، يأخذه بأجله، لأنه في هذه الحال لا ضرر عليه، إذ أنه زاده خيرا، كان بالأول قد رضي أن يشتريه نقدا بعشرين، والآن صار عليه مؤجلا بعشرين، والتأجيل أرفق به، فيكون قد زاده خيرا وليس له خيار، لأن الخيار إنما هو لدفع الضرر وهنا لا ضرر. خليكم معنا يا جماعة، واضح الآن؟ فصار في المسألة إذا باعه بثمنه وتبين أنه ثمن مؤجل، فللمشتري الخيار بين أن يرده وبين أن يمسكه. هذا رأي من؟ المؤلف الماجد. والمذهب لا خيار له، بل يبقى البيع لازما مؤجلا مؤجلا. طيب، ما هو تعليل كل من القولين؟ أما القول الأول الذي يقول له خيار، فتعليله أنه خدعه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس لعرق ظالم حق، فخدعه، فهذا جزاؤه أن يفسد عليه الأمر. وأما تعليل الثاني فيقولون إنه ليس عليه ضرر في هذا الحال، لأنه رضي بالثمن نقدا، فإذا أجل عليه صار ذلك إيش؟ أيسر له، أيسر له، ينتفع بالثمن الآن نقدا، يبيع ويشتري، فإذا حل الأجل سلمه للذي باع عليه، فقد زاده خيرا. ولكن مع ذلك يقال قد يكون زاده خيرا وقد يكون زاده شرا. ربما يقول المشتري: أنا أحب إلي أن أشتري بنقد، لأن الدراهم الآن معي، فإن بقيت معي إلى الأجل فربما أصرفها في أشياء غير مفيدة لي. وربما يكون أيضا في بلد ظالم واليها، فيخشى إن بقي عنده شيء من المال أن يؤخذ منه مصادرة، ويقول: أنا التعجيل أحب إليه من التعجيل. ولكن الجواب على هذا أن يقال: هذه حال إيش؟ نادرة. والأصل عند جميع الناس من حيث العموم أن المؤجل أيسر على باذله من المؤجل أيسر على باذله من الحال. واضح؟ ولكن كما قلت لكم، إذا علمنا أن البائع قد خدعه يقينا، فإنه في هذه الحال نقطع عليه الطريق ونقول للمشتري: أنت بالخيار، إن شئت افسخ وإن شئت خذه بأجله. طيب، إذا قلنا يأخذ بأجله، فهل يكمل الأجل أو يبتدئ الأجل من جديد؟ يكمل من الأول. كيف يكمل؟ تناقض يا هداية الله. هل يأخذه بأجله من جديد أو يكمل الأجل؟ نعم لا يأخذه من جديد، لأن الثمن من أوصافه أن يكون مؤجلا، فالتأجيل من أوصافه، فيأخذه بأجله ابتداء. فإذا قدر أنه باعه بعد أن اشتراه بثلاثة أشهر والأجل ستة أشهر، هل يبقى على المشتري ثلاثة أشهر ولا يستأنف ستة؟ يستأنف ستة، لأن هذا هو الثمن.
ولم يبين ذلك في تحبيره بالثمن، فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد، وما يزال في ثمن أو يحط منه في مدة الخيار، أو يؤخذ أرشا بعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به وإن كان
يخبر به
وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن الآن في القسم عقيد السادس من أقسام الخيار، وهو الخيار الذي يثبت بتخبير المشتري بالثمن متى بان أقل. وسبق لنا أن هذا فيه خلاف بين العلماء، فالمذهب أنه إيش؟ لا خيار، ويأخذه المشتري بالأقل، لأنه إذا أخذه بالأقل لم ينقصه شيء، إذ أنه راض هو أن يأخذه بمئة مثلا، فإذا بان أن الثمن ثمانون فقد زاده خيرا فلا خيار له. وذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة هو إيش؟ لا، هو التفصيل، أنه إذا تبين أن البائع خدعه فله الخيار، وإلا فلا خيار له، لأننا نقول للمشتري أنت لا ضرر عليك، خذه بما قال. ثم ذكر المؤلف صورا منها: إذا اشترى بثمن مؤجل، الفاعل في قوله اشترى يعود على من؟ يخالف البائع بالتخبير. أقول إن اشترى يعود على من؟ البائع، يعني البائع المخبر بالثمن، البائع بتخبير الثمن، أيها البائع بتخبير الثمن. شو يا جماعة؟ هو طيب، البائع بتخبير الثمن إذا اشترى بثمن مؤجل، فالمؤلف يرى أن له الخيار، لأنه إذا اشتراه بثمن مؤجل بمئة فثمنه الحال غالبا أقل ثمنه. فإذا اشترى بثمن مؤجل ثم جاء إنسان وباعه عليه بتخبيره برأس ماله، باعه عليه برأس ماله، وتبين أنه اشتراه بثمن مؤجل، فالمؤلف يرى أن له الخيار، والمذهب لا خيار له، ويأخذه بأجله، يأخذه بأجله. ويقال في هذا ما قلنا فيما سبق، إنه ليس على المشتري ضرر، لأنه مطالب بالثمن نقدا في الأول، والآن سوف يؤجل عليه. طيب، هذه واحدة. أو ممن لا تقبل شهادته له، يعني أو اشترى البائع بتخبير الثمن ممن لا تقبل شهادته له، ثم باعه على آخر ولم يخبره، فللثاني الخيار، الثاني الخيار، لأن الغالب أن الإنسان مع من لا تقبل الشهادة له لا يستقصي في الثمن، يعني لا يماكس. الغالب من الذي لا تقبل شهادته له؟ الأصول والفروع، أصوله وفروعه. فهذا رجل، المثال، رجل اشترى من أبيه سلعة بمئة ثم باعها على آخر برأس مالها، كم رأس المال؟ مئة. ثم تبين للمشتري أن الذي باع عليه قد اشترى من والده، يقول المؤلف له الخيار، وظاهر كلامه سواء غبن أم لم يغبن، بناء على إيش؟ على أن العادة أن الإنسان لا يستقصي فيما إذا اشترى من ممن لا تقبل شهادة له، عرفتم؟ طيب ما وجه الخيار المشتري؟ يقول المشتري أنت اشتريت من أبيك، لو اشتريته من أجنبي لكسرته ما كسته حتى ينزل، وأبوك تستحمل، وكذلك يقال في الابن، فإذا يثبت له الخيار. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يثبت له الخيار إلا إذا ظهر في ذلك غبن، إذا ظهر في ذلك غبن فله الخيار، ويكون من باب خيار الغبن. أما إذا لم يكن هناك غبن فإنه كثيرا ما يشتري الإنسان من أصوله أو فروعه ويستقصي في الثمن. طيب هذه واحدة. قال من الذي الآن أسألكم من الذي لا تقبل شهادة له؟ الأصول والفروع، الآباء والأبناء والبنات والأمهات والجدات والأجداد وأبناء الأبناء وأبناء البنات، وكذلك الزوجان لا تقبل شهادة أحدهما للآخر، أو بأكثر من ثمنه حيلة. اشترى بأكثر من ثمن حيلة، يعني البائع الذي باع بتخبير الثمن كان قد اشتراه بأكثر من الثمن حيلة. ايش مثال الحيلة؟ هذا الرجل، المثال رجل يطلب آخر 100 ريال، 100 ريال، والمطلوب يماطل، كلما جاء قال انتظر، في يوم من الأيام اشترى منه سلعة تساوي 80 بـ100، فلما اشتراها قال إذن مقاصة، مقاصة ما لك شيء. يقول من؟ المشتري اللي هو الطالب، البائع لا مطلوب ويماطل المشتري، فاشترى منه سلعة تساوي 180 وكان الدين 100، الدين 100. هذا الشراء هل هو لرغبة في السلعة أو حيلة على استخلاص حقه؟ الثاني، حيلة على استخلاص حقه. انتهى البيع، جاء رجل آخر وقال له بعني هذه السلعة، كم اشتريتها؟ قال بـ100 ريال، أبيع عليك برأس المال 100. ثم تبين بعد ذلك أنه اشتراها 100 إيش؟ حيلة ليخلص دينه من هذا المماطل، فللمشتري الخيار.